الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فهذه تتمه للحديث السادس من كتاب الرضاع من كتاب عمده الاحكام للامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو آخر حديث في الباب، ويتعلق بحضانة الطفل. لما انتهينا من صب المأثور في الباب المرفوع فيه والموقوف فيه والمقطوع فيه، المقطوع ايه يا اخوان؟ المرفوع كلام مين؟ والموقوف والمقطوع. حلو، تم صبر المرويات على ما سبق، ورأينا الكلام فيه يتعلق بحضانة الطفل. ثم بعد ذلك اليوم عنوانا بعنوان جانبي في المجال السابقة المسألة الحديثية كالعادة في شرح هذا الكتاب، ثم عنوان اليوم ثانيا اللي هو المسألة الفقهية. الفقهية بتتعلق بفقه ألفاظ الحديث، ثم المسألة المعنية وهي حضانة أحكام حضانة الطفل. وده يعني إن شاء الله في المجلس القادم هتكون اليوم فقه ألفاظ هذا الحديث. قوله الحديث طبعا البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، فالبراء بن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. البراء مات 72 هجرية. روى له الجماعة استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدة اللدة زي بعض، شو قال لك زي بعض كده على طول على البلد، اللدة التربو، الشيء الايه القريب منه او الملازم له، وهو الذي ولد يوم ولادك. يقول لك ده زي بعض، السن بالسن والزمان بالزمان. هو الذي ولد يوم ولادك، او الذي ولد معك وتربى معك. يعني اردتها لطيفة فذكرتها. وعلى كل حال تقدمت ترجمة في كتاب الصلاة. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، وذلك بعد فراغه من عمرة القضاء، وكانت في السنة السادسة من الهجرة. وسبق أن قلت أن هذا الحديث خرجه البخاري في موضعين فقط الصحيح، في عمرة في كتاب المغازي وفي عمرة القضاء، لم يبوب له في أحكام حضانة الطفل في الرضاع. والتبوبات الأخرى عند الأئمة وضعها في نصابها الفقهي المضبوط، ودي ملمح مهم عند البخاري وعند غيره. وجاء في مصح حديث البراء عند البخاري بالعزم المذكور، لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. تم التعاقد معهم أو العهد بينهم على على ذلك. في حديث علي رضي الله عنه، لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة. ده كل ده سبق في المأثور، تمام؟ وعند البيهقي بالعزم المذكور في السنن الكبرى، ولما بيبقى العزو بالجزء والصفحة هكذا حتى ولو بدون عزو، فبقى المشهور عند أهل الأثر ده الايه للسنن الكبرى، تمام. فإذا كان عنده في غير هذا كالمعجزون الأثار أو سنن الصغرى، في الحالة دي بيتم العزو بالرقم التسلسلي. قال من طريق زكريا ابن، من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 أيام في عمرة القضاء، فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك، يعني طلبوه بالإيه؟ بالخروج، العقد كده انتهى أو بالرحيل، فمره فليخرج، فحدثه بذلك فقال نعم فخرج، والمسلم عند شرطه. وهو عند البخاري بالعزو المذكور قال فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي. يبقى في هذا المقطع فيه الوفاء بالعهد عند حلوله، فيه ايه مسألة فقهية، فيه الوفاء بالعهد عند حلوله، ده هدي رسول. فالمؤمن عند شرطه. قوله فتبعته ابنة حمزة يعني ابن عبد المطلب، واختلف في اسم ابنته، فقيل عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل سلمى وقيل أمة الله، فهذه 5 أقوال، والأول أشهرها على ما قاله ابن حجر رحمه الله، وذكر حديثا عن ابن عباس وضعف إسناده، وعزاه للحاكم في الإكليلي وأبي سعيد العسكري في شرف المصطفى، ده طبع مش موجود، طبع أجنبي. وفي أنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم آخ بين حمزة وزيد ابن حارثة، وأن عمارة بنت حمزة ده محل الشاهد كانت مع أمها بمكة، وعزوتك إلى الفتح جزء 7 صفحة 505. قوله تنادي يا عمي يا عمي، كأنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالا له، وإلا فهو ابن عمها. كلمة العم، العم الايه؟ العم الأصلي الشاهد الحقيقي الضال إلى آخره. وده إخواننا في المشهور في عرفنا أن ينادي الصغير الكبير بالإيه؟ بالعم، أدبا واحتراما وإجلالا، مع أنه ليس إيه؟ ليس عما أو ليس بعم على الحقيقة، حسبا ونسب إلى آخره. محمد بيدندن حول مسألة مهمة، هي مش شيء بيعزل إلى صاحبه، احنا هندلس فيه كمان، صحيح؟ شرطة مش أدب وحقوق، انه يعني بيقول شوف قد ايه يعني الإجلال مش بالإفراد في التعظيم، صحيح؟ الجزئية اللي بعلق على السيرة من قبل الصلاة، مش الإجلال أنا أقف في المعرض كده وأروح جاي أعمل إيدي كده وكل ماشي أعمل بس إيدي، دي خيابة، حلو؟ دي مش إجلال. تقول يا عم يا عم إجلال، لما إنه إزاي نتكلم بالطريقة دي، في فرق بين طريقة الأداء في المخاطبة ترى فيها الإجلال والوقار والحب بعيد عن أي مقدمات للإعلاء من شأن الشخص. فرق بين الأدب أنت بتحسه حتى في لهجة ولكن في الكلام تمام، أو الغلو أو التنطع كله يتلي بي أو هنقول محل السياق أو السياق يؤكد على أو طريقة الأداء على هذا الذي يتكلم يغالي أو يتنطع أو يرفع صوته أكثر من مما يستحق إلى آخره تمام. وفرق بين حقيقة الأدب صحيح، فالأدب والاحترام والإجلال شيء يعني أقصد متى ينزع تنزع الألقاب ومتى تكون الألقاب، يعني دي من الملامح الأدبية المهمة ترجع إلى الشخص وإلى إلى محل أدائه إلى آخره تمام. مش عايزين نطوع عشان ما نخرجش عشان نخلص الايه اللي ورا. ما دي ادبيات بقى، يعني دي ادبيات محمد نطر يعني ايه ما دخلناش في هي لا يعني هو بكلم احنا بنقرا في السخاوي. شوف قد ايه مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ملامح جميله لما ثم قال شيخنا ابن الملقن ابو عمر الملقن قال مثلا شيخنا يبدا ادخل العراقي بالقاف جميله، تذكرون لما نقل كلام عن الحافظ ابن تيميه الامام الفقيه رحمه الله قال العلامه قال ايه اداله حقه، ومع بعد ما اداله حقه خد منه ورد عليه اللي قاله بالاثار صحيح. فال زي بقول متى يذكر الانسان، طب لما مثلا يجي ابن حزم مثلا خلاف الكلام مع مين مع ابن حزم يجي الائمة يرد احدهم على الاخر يعلم الاجلال في هذا والتوقير لهذا الى اخره تمام. لما يأتي ابن حزم ومعلوم لسان عند الطلبة لسانه لاسع تمام، يوم يسلط عليه لسانه ألسع تمام، ومع ذلك الطالب المؤدب بيقول الإمام ابن حزم. المش طبيعي بقى يقول لك قاعد ابن حزم ده جهمي ده إشي وروح جاي حرق المحلة، أو الآخر يقول لك ده ابن حجر ده أشعري ونهو أشعري يروح ماسك حارق كتاب الفتح الباري أو ما صنع النووي مصنفات ومصاب مصاعد لأنه أشعري، ده مقبول وده مقبول وده كله مقبول. فمسألة الأدبيات في نزع اللقب وعدم نزع اللقب دي أدب يا إخواني، أدب الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان من السلفين الصغير رحمه الله تعالى يبجلون الشخص بأدب واحترام، وعندما يلقبونه بلقب مثلا يجي مثلا شخص ايوه مين معايا يقول انا خلي بالك معاك الشيخ عبد الله، انا ما اقولهاش انا ما اعرفش ما تضني انا اقول انا بعرف انا اسمي صبري معاك صبري، ولا مين صبري معاك، طب بعدين صبري بقى كلامنا صبري اقول والله انت معاك واكون مسؤول في مكان مثلا معاك فلان الفلان اقول لقبي او وظيفتي يوم يوم يتنطط الله انا معاك طب ليه يبقى انت معايا ازاي؟ مين الشيخ عبد الله؟ الشيخ عبد الله يطلع مثلا عمره 17 سنه تخيل يقول انا الشيخ عبد الله، ابعت رساله كده انا الشيخ عبد الله مين الشيخ عبد الله عندك كم سنه يا شيخ عبد الله 17 سنه، ده موقف فرق شاسع بين هذه وهذه انك تقول شيخ فلان شيخ فلان كده انت معايا ازاي، وبين ان الفئات الاخرى بالافكار الحزبيه الاخرى يجيب واحد رئيس المجموعه الشماس بتاعهم وبعدين يجي الشماس اللي هو بقى صح رئيس المجموعه ده الامير يسيد الامير، والامير اللي بيساد ده تلاقي مثلا لسه كله كلية ويخاطب وينادى بالقاب لا ينادى بها الكبير لا سنا ولا علما، هذه سياده مزوره صحيح. فالتفجيل هذا ابن حجر يقول شيخي قال شيخي يعتز. هذا الصخاوي يقول قال شيخنا ابن حجر هذا يعتز به ويفتخر به. تمام؟ فالمقصود حسن الأدب من الطالب لشيخ الحقي. لكن تبجيل من لا يستحق التبجيل بيصنع مين؟ المتكبرين المتغطرسين. هو مش كبير، الكبير بده، لكن الشهرة ما بتكبر ولا الإعلام بيكبر إلا عند من؟ العوام. الكبير كبير بهذا، كبير بهذا، كبير بأدبه مع دينه، بقدوة رسول الله، بأدبه واحترامه وعلمه. الكبير مش بالغرور وكثرة الإطراء، لا أبدا. ده المقصد من مسالك السلفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله تنادي عم كأنها خطبت النبي بذلك إجلالا له، وإلا فهو ابن عمها. لحظة بقى. وأحيانا بالأب وهو غير ذلك نسبا، فوقع ذلك من باب الإجلال والاحترام والتقدير، فهذا أصله ولا بأس به. أو قالت ذلك بالنسبة لكون حمزة وإن كان عمه من النسب هو أخوه من الرضاعة، ده جائز من هذا وده جائز من هذا الوجه. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها، ده فقه المسألة، سواء كان هذا أو هذا، إذ لم ينكر عليها قولها. قوله فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملها يعني أخذها. في سياق البخاري دونك ابنة عمك حمليها، ركز من السياق هذا، هكذا في متن الصحيح المضبوط حمليها. ها؟ وفي الفتح بالعزم المذكور 7 و5 حملتها. وقال ابن حجر كذا للأكثر، في البخاري في أكثر من لفظة، أو نقول أكثر من ناسخ، أو أكثر من بصيغة الفعل الماضي، وكأن الفاء هنا سقطت، يعني مراده أن يكون السياق فاء حملتها، وده مقتضى السياق. لكن فيه فرق، وده جدا مهمة للمحقق في الأثر، مش بمزاجك أنا أقول اللفظ وزور كلمة من عندي، لا، أنا حط في الحاجة اللي أنا أعجبها، لكن بلعبش فين؟ في الأصل. الأصل كما جاء اثبت، وفي الحاجة قلنا بدلت، لكن تغير في الأصل ده تخريب في المأثور. أدي ملمح جيد للطالب من إمام رحمه الله، ترك الأمر على ما هو في الصحيح، قال دي في نسخ لصحيح البخاري هكذا، ونسخة جاءت هكذا، يقول في الشرح ربما تكون ايه سقطة، ثم يأتي بما يدلل على هذا، لكن قال فين؟ صلح في المتن ولا صلح في الحاشية؟ في شرحه. دي جزئية جدا مهمة، ودي قبلتني من خلال المحققين المعاصرين الجدد يبدأ تلاعب في المأثور ويخرف في المأثور، سواء كان في تراجم رواة أو سواء كان في متون، بما بين يديه من مصنفات، وهذه مشكلة كبيرة. أبدا، دع الأصل على أصله وافعل ما بدلك في الايه؟ في الحاشية. وعندي شواهد لهذا كثيرة يعني. قال ابن حجر كذا للأكثر، أي بصيغة الفعل الماضي، وكأن الفاء سقطت، يعني يكون مراد أن يكون السياق فحملتها، هو الموافق للسياق اللغوي، لأن كلمة دون من أسماء الأفعال التي تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه. وبس إشارة سريعة في اسم الفعل، إشارة لغوية سريعة، واسم الفعل كلمة مبنية تدل على معنى الفعل وتعمل عمل الفعل ولا تقبل علامة الفعل. وينقسم اسم الفعل من حيث زمنه إلى 3 أقسام: اسم فعل ماض ومضارع وأمر، مثل هيهات، شتان، سرعان او سرعان على الضبط وكلمة صحيح اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع أطفن قط آهن وي إلى آخره، مجرد إشارة تذكيرية لإخواني. اسم فعل أمر من إيه صح حي عليك رويدك لديك، أنا حطيتها خط تحت إيه دونك، ودي المعنى من هذا هذه الإشارة المختصرة. واسم الفعل مبني دائما ويعمل عمل الفعل الذي يدل عليه، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به. وعلى كل حال مما يؤكد مراد ابن حجر رواية النسائي بالعبد المذكور فهي على الجادة فحملتها، يبقى يؤكد ان يكون الفاء الفاء سقطت من الراوي او من الناسخ وارد، وهو مقتضى السياق، وهذا يجعل رواية صاحب العمدة فاحتملها. وهنا قد يظن الناظر الأول وهلا إن في إيه في تعارض، فحملتها فاحتملها، هو اللي حمل ولا هي اللي حملت ولا مين بالضبط؟ صحيح؟ طيب، فهذا يجعل رواية صاحب العمدة فاحتملها يعني علي رضي الله عنه، إن البعض ينظر الأول وهلا دي مغيرة للإيه للسياق، وما دام مغيرة هنحكم عليها بشذوذ ولا نكاره؟ هنبلها لها حكم، مين اللي حمل بالضبط القصه واحده؟ هو ولا هي؟ هي مش الاصل معاها بالحكم، لكن في سياق ثبوت. تمام؟ طيب، ويجمع بينهما بان عليا حملها ثم اعطاها لفاطمه، لفاطمه فحملتها. كده في مشكله؟ وارد. وده بي من الاشياء البسيطه، فده اللي بقى عدم التعجل في ايه في رد الروايه من اولها، وده من الفوائد المهمه في صبر وجمع المرويات، وده سبق في مسائل حديثيه. ويدل على هذا الجمع ما ذكره ابن حجر من مرسل محمد ابن علي بن الحسين الباقر باسناد صحيح اليه عند ابن سعد في الطبقات، ولفظه بينما بنت حمزه تطوف في الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هوددها. صحيح؟ ده جمع مقبول، وقلنا إنه يمكن الاستفادة من المأثور الذي جاء بإسناد ضعيف في توجيه رواية مضمرة من إسناد صحيح. واضح كده الصورة؟ طيب، قوله فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، أي اختصموا يعني تنازعوا في حضانة ابنة حمزة، من أولى بها؟ رضي الله عنهم جميعا، أيهم تكون عنده؟ وقع عند ابن سعد حتى ارتفعت أصواتهم، ركز بقى، فأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. وشطره الأخير هذا فأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الشطر ده حتى ارتفعت أصواتهم، لما يبقى في تنازع ومخاصمة على شيء الغالب في إيه؟ إنه يبقى في ارتفاع صوت، يعني حتى بعرف الواقع والعادة الصوت بيرتفع حد ما كده، أنا عديتها مشيتها وده شيء طبيعي بمفهوم السياق، أنا عندي منطق وعندي مفهوم، لما في تنازع وفي تخاصم الصوت ممكن يعلو، جميل. لكن لما قال فايقظوا النبي من يوم من نومه لم تأتي الا من هذا الوجه، ولذا حكمت عليها بالايه؟ بالشذوذ، لانها اتت بحكم اخر مختلف تماما عما سبقت. وكانت خصومتهم في ذلك بعد ان قدموا المدينه، كما في حديث علي بن أبي طالب سبق ذكره في المسألة الحديثية. واستشكل برواية أبي الأسود عن عروة بن زبير في المغازي في هذه القصة، وفيه فلما دنوا من المدينة كلمه فيها زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وأخاه. منين بقى؟ هيأتي في السيرة المؤاخاة، وطبعا دي تم إلغاؤها خلاص. وهذا لا ينفي أن المخاصمة إنما وقعت بالمدينة، فلعل زيدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقعت المنازعة بعده. ده التوجيه بين الروايات. وقوله فقال علي أنا أحق بها، أنا أحق بها وابنة عمي. الألفاظ ده نحتاجها فين بعدين في المسألة. أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقف بحديث علي عند أبي داود وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. والمراد أنه أحق بحضانتها من أخيه جعفر. يبقى علي عنده من؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وجعفر عنده من؟ خالتها. وعلي أخو مين؟ أخو جعفر. يعني حق علي زي حق جعفر. ركز بقى من هنا من الفقه، ليه فاطمة ما خدتهاش؟ وده الخالة أدي حط. ليه علي ما خدهاش ولا جعفر خدها؟ وليه زيد؟ قول هنقول زيد. ها احنا بنتكلم في القرابة العصبية الاولى من العصب ناحية التوريث، يعني هنبلع ده كلام في قياتي بعده. قوله وقال جعفر ابنة عمي، هنا قال هي احق، المراد انه احق بحضرتها من اخيه جعفر، لما ذكر من قرابة من قربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك والده حمزة عم مين؟ عمه. قوله وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي. يعني ايه تحتي؟ طيب كله في الرواية عظمة الجمع بين الروايات يفسر بعضها بعضا. وفي رواية عند الحاكم وغيره عندي عنده ايه هي؟ حسنت الرواية زوجتي صح؟ طيب كذلك يعلل جعفر ابن ابي طالب هي ابنة عمي حمزة ايضا وخالتها تحتي اي زوجتي، وده اسماء بنت عميس، وقد صرح باسمها في حديث علي عند احمد وغيره. والمراد انه احق بحضانتها من اخيه علي. علي يقول انا احق، وجعفر يقول انا احق. حمزه ايش حمزه بالنسبه للاثنين؟ وهذه فاطمه وهذه اسماء، قوة القرابة في احتضان بنت حمد. طيب لما ذكر من قرابته الشديدة منها إذ خالتها زوجته فهو محرم لها وإن كان مؤقتا. يبقى ده حرمة إيه؟ مؤقتا. قوله وقال زيد بن حارثة وابنة أخي، يعني المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة. وننظر من المدلول الفقهي أو الشرعي زيد أبعد من مين؟ من الاثنين. طيب والملاحظ أن قوة المنازعة تنحصر بين الأخوين علي وجعفر، وهي إلى جعفر أقرب لما سبق ذكره، ولذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لمين؟ لجعفر. قوله فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، أي قضى بحضانة بنت حمزة لخالتها أسماء بنت عميس التي تحت جعفر ابن أبي طالب وهي زوجته. وقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. ده التعليل، يعني في هذا الحكم الخاص وليس أما على الحقيقة، لأنها تقرو منها في الشفقة والحنو والود والبر والاهتداء إلى ما يصلح الولد غالبا. الولد هنا الذكر والأنثى. ولا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأمة ترث. شو بقى أدت إلى إيه؟ المبقى بقى في انت بتشوف العجب في الفروع الفقهيه، غرائب وعجائب كده غريبه، تمام. واتمسك باللفظه دي على انه لكن فقه اللفظه عند صب المرويات بعيده عن الايه، عن المأخذ. هل هي طيب بما يشكل بظاهره كالسياق، انما الخاله ام، الخاله والده كما جاء في بعض المراسيل، والمقصود أن كلها بمعنى لا أنها أم حقيقية. فيه دليل واضح على أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة. ليه المأخذ ده؟ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ. ده نحتاج اللطيفة دي في عين المسألة إن شاء الله، تمام؟ يبقى في دليل على أن الخالة في الحضانة مقدمة على إيه؟ على العمة، لأن التعليل لأنه عمتها صفية كانت موجودة. ليه ما ادهاش لصفية؟ تمام؟ وده الخالة. وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها. يبقى خدنا إيه؟ سحبنا مسألة بشيء من التوسع. إذا كان مناحها من العمة حاضرة يبقى ممن وهي من العصبات المقربات من المحظونة، فغيرها من باب أولى لا، تمام؟ طيب. ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، ملمح هنحتاجه أيضا في المسألة. ويؤخذ منه أن الحاضنة إذا تزوجت، هنحتاج كل ده بعدين في مسائل، إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى. ده نحتاجه. هو اعمل شرطيه الانثى بمحل النص، محل ورود الايه؟ النص. اخذا بظاهر الروايه، مش هقول بقى مين اللي قال دلوقتي عشان ما نحرقش الايه الورقه، لكن ده المشهور عند احمد الى الان. وعنه لا فرق بين الانثى والذكر في ذلك. يبقى رواية تمسك بظاهر النص ورواية تانية قال لها فرق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما اللي يقال في الانثى يقال. طب ماذا لو كان المحضون ذكرا وقال نفس الكلمة؟ هخرج على الذكر الايه؟ الانثى الباب اولى. لكن لما كان الخبر انما النساء شقائق الرجال، اي في الحكم سواء، الا اذا اختصت المرأة بحكم والرجل بحكم فلكل حكمه، تمام؟ كده نحتاج تحليله في المسألة الفقهية إن شاء الله. وهو الصواب، أي القول الثاني عن أحمد هذا، هو الصواب لظاهر النص. وإن ورود وإن ورد في الأنثى فلا يصرف عنه إلا بدليل. طيب. ولا يشترط كونه محرما، لكن يشترط كونه مأمونا. شرط إيه؟ كونه مأمونا. هندخل في مسألة المحرمية ومسألة الأمان وإشي يفرقون بين 7 سنوات و10 سنوات وأكثر، هل تشتهى أو لا، اتكلموا فيها. والشيطان يجب من آدم مجرى الدم، انبنى على ذلك فقه. لذلك من استعجلش على المسألة في عندي لسه ما استوتش، واحدة واحدة عشان نحرر المسألة بشكل جيد إن شاء الله. وأن الصغيرة لا تشتهى، فإن كانت تشتهى خرجت من حضانتها إلى غيرها مراعاة للإيه؟ للمصلحة وضرأ للمفسدة. يعني تزوجت بقريب، وماذا لو كان غير قريب؟ قريب هيبقى حرمة ولا قريب بعيد؟ يعني زي ما حصل مع جعفر، طب هنا في حرم أقاتل لا يحل أن يجمع بين البنت وإيه؟ طب واحد قريب بس يحل، انت معايا؟ يبقى باب اولى. تمام، يبقى هنا قال يبقى هتفضل معاها وهي طفله صغيره بدات تكبر وتضع عليها علامات الانوثه، هتؤخذ منها بحكم شرعي وتروح فين؟ لمكان اكثر امانا. تمام، ولا تسقط الا اذا تزوجت الحاضنه باجنبي. انا هذه كلها خرجت من منطوق الروايات اللي سبقت، لأؤكد على انه ما ذكره ابن تيمية في رسالات في صغيرة الحجم كبيرة الشأن رفع الملام عن ده، ده علم كبير، لكن مين يشرحها؟ واحد الأداة الفقهية الأصولية عنده والحديث، بغير كده هيخبط. يبقى عندي الفقه انبنى على طريقين، الطريق طريق النص رقم واحد وثبوت النص، ثم طريق التعليل وتخريج التعليل على النص. ما فيش عندي كده قول وخلاص، قول ما فيش عندي اسمها قول. يبقى القول لابد ان اذا لم يذكر الاعتبار له او المعتبر عنده، انا كطالب بجيب له المعتبر عنده، انا بستدل له بقول جابها منين. ده الطالب المحرر المنقف لق المقارن، ما قولش يا فلان افلان افلان ده قول لاما ده قول، انا بقول بس. بتقول بس ما تقعدش وتتكلم، لازم اعرف هو جاب منين ودى فين، نفهم بقى الكلام القول المسدد لابن شامة اللي قرأناه. وضع هذه الاصول عن الائمة، كل الائمة، والمعني الائمة مين؟ الاربعة لما توسعت عندهم حفظ توسع عندهم حفظ الدين وشمولية حفظ الدين، فنجب الأمر إليهم بهذه الشهرة. وإلا فعندك الليث والأوزاعي والثوري وإسحاق وغيره، هؤلاء الأئمة الكبار لهم فقه معلوم، وإن كان يعني منتشرا أو هنقول مبثورا في بطون المصنفات التي يجمعها الأئمة أو الشيوخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويؤخذ منه كذلك أن الحاكم يبين دليل الحكم للخاص. اما بتبدو لك مسألة القول فيها والدليل، قول فيها والتعليل، قول فيها او ليه انت قلت. تمام، وان الخصم يدلي بحجته. قوله لعلي انت مني وانا منك، اي في النسب والصار والمحبة وغير ذلك، ولم يرد محض القرابة، وإلا فعلي أخو جعفر فهما شركاء في ذلك. وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي، الأولى أشبهت خلقي بفتح الخاء وسكون اللام يعني صورة الظاهرة، والثانية خلقي بضم الخاء واللام يعني صورتي الباطن. ودي من قبل مين؟ لجعفر، إذ أخبره بذلك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أما خلقه فقد شبهه عشرة وزادوا ثلاثة، قال ابن حجر ونسج فيهم بيتين، وذكر آخرين من التابعين وأتباعهم ولم يدخلهم في النظم لبعد عهدهم من عصر النبوة، فاقتصر على من أدركه. طبعا مش محتاج أنقل، هي مجرد إشارة إلماما لشرح الخبر، لكن ترى الحافظ اقتصر على الجيل الأول، جيل الصحابة، أو كبار التابعين إلى آخره، وإلا ذكر أمة في ذلك، لكن اختصر كما نص اختصر عالما أدرك النبي فهو أقرب إلى أصل الأمر. وعزوتك إلى الفتح، والحديث في ذلك بقية إن شاء الله.